الحمد لله الذي بدأ كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله في المبتدأ والحمد لله في الآخرة وصلى اللهم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة أجمعين. صلى الله عليه وسلم. في البداية بس الشيخ أحمد بيعتذر عن الدرس لظروف طارئة وأنا إن شاء الله سأحاضركم اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما تعودنا أجمل درس ومباركة الدرس أن تدارس آية من آيات الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسنشرع اليوم بإذن الله في شرح حديث رواه النبي صلى الله قصة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في حالة خاصة وفي وقت خاص غير ما يعتاد عليه الصحابة بظروف خاصة عن أشياء مختلفة غير ما اعتاد عليها الصحابة. هذا الحديث يرويه معاذ بن جبل في مسند أحمد ولا رواية في الترمذي ولا رواية أكثر ثلاث روايات في الترمذي وثلاثة في مسند أحمد. والحديث صحيح وشرحه ابن رجب في رسائل ابن رجب الحنبلي له كتب مؤلفات كثيرة منها مجموعة رسائل اسمها رسائل ابن رجب. رسائل ابن رجب دي بيجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها. هو الحديث ده حتى لسه مطبوع قريبا يعني أو مطبوع السنة اللي فاتت حاجة زي كده. فنشرح إن شاء الله نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجملا ثم بعد ذلك نفصله كما يتبين بإذن الله. أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة الصبح احتبس ما خرجش حتى كادوا يروا الشمس يعني فضل قاعد تأخر ربع ساعة 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 ونص حتى خلاص قربوا يشوفوا الشمس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فسوب بالصلاة أي أقام الصلاة وصلى صلاة وتجوز في صلاته أي صلى صلاة سريعة. فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم كما أنتم يعني خليكم قاعدين مكانكم حتى تتحرك. ثم أقبل إلينا صلى الله عليه وسلم فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. أنا أقول لكم إيه السبب اللي خلاني أتأخر عنكم. إني قمت من الليل امبارح بالليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت. أنا نمت في الصلاة ودخلت في الصلاة كمان نوم ثقيل حتى استثقلت. فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم نايم استثقل في نومي فأتاه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في أحسن صورة فناداه وقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد. فقال لا أدري. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. فقال لا أدري. ردد ثلاثا. فوضع الله عز وجل كفاه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. ربنا عز وجل وضع كفه كل التفصيل ده هيجي إن شاء الله تفصيل لهذه الكلمات يعني. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفته. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رواية في الترمذي في الحديث وقرأ آية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بيقول اللي حصل لي ده بالضبط زي ما ربنا عز وجل قص علينا في سورة الأنعام إن ربنا إزاي أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض حتى يزداد يقين. وتجلى لي كل شيء وعرفته. فقال يا محمد السؤال بقى أكرر مرة رابعة فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت في الكفارات والدرجات قال الله عز وجل وما الكفارات. قلت نقل الأقدام إلى الجمعات أو إلى الجماعات، الجلوس في المساجد بعد الصلوات، إسباغ الوضوء على الكريهات. احنا بنروي هنا رواية مسند أحمد بن معاذ، لأن في إسباغ الوضوء على المكاره دي رواية. فقال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. في رواية تانية مكان لين الكلام إفشاء السلام، مكان لين الكلام إفشاء السلام. فقال الله عز وجل بعد ما سأله عن كفارة الجرات، قال سل يا محمد، قال سل يا محمد. قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا الحديث للصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق، أي الرؤية دي القصة اللي حكيت لكم دي، ده كل ده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم نايم، ورؤية الأنبياء حق. فقال إنها حق فادرسوها وتعلموها. وهذا ما سنشرع به إذن الله عز وجل في هذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت، لأن المواضيع كثيرة، ومجرد بس إيه هنحاول نأخذ الفوائد العامة يعني بإذن الله. نبدأ بالحديث. حديث سيدنا معاذ بن جبل قال احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حتى كدنا نطراء الشمس. وين أول موقف؟ الصحابة جايين، معظم الصحابة أو الأغلب يعني كانوا بيقوموا الليل مش في بيتهم، بيقوموا الليل في المسجد. يعني عندنا جول للصحابة اللي هيصلوا الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجودين أصلا من بالليل، منهم أهل الصفة اللي هم كده كده قاعدين في المسجد أصلا، وفي صحابة زي عبد الله بن عمر قبل ما يتجوز كان بيبات في المسجد. ففي صحابة كسر أصلا فكرة أنه يقوم الليل، الأصل عنده ما يفهم قيام الليل أنه يقوم الليل في المسجد، حتى كان بيبقى فيه دوي للمسجد في أوقات إيه. فالناس دي موجودة من قبل صلاة الفجر إيه بساعة مثلا، نقول أذن الفجر، والمفروض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اصلا سنته في صلاه الفجر ان هو ايه الفجر بيصليه سريع، مش بيؤخره. يعني في صلوات بيؤخرها زي الظهر عشان حر الشمس، الفجر كان بيصليه في السريع، مش زي التوقيت بتاعنا. التوقيت بتاعنا في صلاه الفجر فيه مشكله شويه، يعني احنا المساجد تلاقي مثلا متاخر الاقامه لان الاذان اصلا فيه مشكله في الميعاد، خلاف يعني بين الازهر والهيئه المرصد. دي نقطة مهمة. يعني الناس مثلا هتقول ايه ده، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الفجر في اول وقته، لا هو ما احنا المفروض نصلي في اول وقته، ما احنا دلوقتي بنصلي في اول وقته، يعني فكرة الإقامة نص ساعة دي بس هو ده اول وقته، احنا عايزين نأخر بقى الفجر هنأخر اكتر من اول وقته يعني. فبدأ بالصحابة كلهم قاعدين مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم، العادة بتاعته الاذان يأذن، اذان الفجر يأذن، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيه. طيب احنا قاعدين مستنيين، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعة وربع، حتى سيدنا معاذ بيقول حتى نكاد نرى قرن الشمس، خلاص الشمس هتشرق. الشاهد في اللي بيقولوه هنا ان الصحابة ما حدش فيهم فكر يروح يخبط على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا قاعدين اهو والنبي صلى الله عليه وسلم زي المكتبة كده، زي الأوضة دي يعني، باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يلا رسول الله احنا بقالنا مدة، منتهى الأدب، يدلك على نتاج تربية النبي صلى الله عليه وسلم، نتاج تربية الوحي، ان الناس قاعده منتظر النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الادب. مفيش حد حتى فكر، حتى سيدنا معاذ بيقول ما حدش فكر او حد مثلا كح او حد، احنا قاعدين مستنيين ايه، مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم، يمين شمال شمال. وهذا يسن لنا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا هل كان ممكن يصلوا يقوم يعني هو انا عارف ممكن اعملها، احنا في حياتنا هل بنشوف سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده ايه؟ يعني انا رايح اخطب، اتجوز، اشتغل، اي قرار من قرارات الحياتية، البس، اسرح شعري، هل انا بعملها كما اعتاد عليها الناس، كما اعتدت انا عليها؟ حتى واحد يقول لك انا ما فيش دماغي الناس، يا عم انا بعمل اللي في دماغي خلاص، كما اعتاد عليها دماغك، كما اعتاد عليها راسك، ولا كما فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ موقف الصحابة ده هو موقف يمر عادي، ان الصحابة قاعدين مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في نفس حالتنا دي، هل احنا بنقف لحد ما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الموضوع ده، عمل ايه في القصة دي؟ يعني مثلا في حتى في هيجي لنا دلوقتي في الصلاة وفي الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ازاي، اتوضى ازاي، إيه ليه اللي عمله ده عمله كده، وليه اللبس ده لبسه كده. حتى في رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الرؤية دي احنا جالنا هيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل وضع كفه بين على في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيسدل البرده بتاع البرده بتاعته دي اللي هي الذؤابه بتاعته عارفين العمه فبتبقى منها ذؤابه هنا كده فكان بيسدلها حتى يداري هذا الموضع طبعا الروايه كان فيها صحه او ضعف يعني بس الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكل اللبس اللي كان بيلبسه ايه طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس عمه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج طب ما كان بيدهن شعره تفاصيل حياته الطبيعيه الجسديه العاديه وتفاصيل حياته التشريعيه وكل ده بالنسبه لنا سنه وكل ده بالنسبه لنا طريقه حياه الشاهد ان الصحابه محدش فيهم اتحرك من مكانه حتى اتى اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فده هو دي النقطه ان محدش ياخد خطوه يا اخواننا في حياته غير ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها ايه او كلام ربنا عز وجل فيها ايه تمام احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاه الصبح حتى كنا نتراءى قرن الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فسوب بالصلاه النبي صلى الله عليه وسلم خرج بسرعه فسوب بالصلاه يقيمت الصلاه ثم صلى وتجوز في صلاته صلى صلاه ايه سريعه ودي النقطه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن سيدنا ابو بكر صلى في الفجر بالبقره والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالتوبه وكان يطول في الصلاه وكان يصلي في الظهر في الركعه الاولى ب 30 ايه وفي الركعه الثانيه ب 15 ايه وفي العصر نفس الكلام 30 ايه في الركعه الاولى و15 ايه في الركعه الثانيه فكان في والنبي صلى الله عليه وسلم ما مره قام فيها الليل الا ويروي فيها الصحابه سواء حديث ابن مسعود سواء حديث ابن مسعود سواء حديث ابن عباس سواء حديث حذيفه كل مره بينقلوا عنه ان هو لما صلوا معاه قيام ليل طول جدا يقول لك فافتتح البقره فقلت يركع عند المائه فقلت يركع عند المائتين فاختتما فحتى هممت بامر سوء انا بقول في حديث ابن مسعود بيقول انا خلاص كنت هعمل حاجه فظيعه كنت هسيب النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي وانا اقعد انا ما كنتش قادر استحمل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيطول في صلاته فعنده الصلاة الطويلة وعنده في نفس الوقت الصلاة السريعة ان انت تبقى فقيه مع نفسك ان انت تعرف تصلي الصلاتين تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه يعني وقف هو مش مركز غير في الصلاة ما تكلمش عن نفسه في اي موضوع تاني غفر له ما تقدم من ذنبه غفر لي اللي فات من ذنبه طب انا عشان اصلي ركعتين لا احدث فيهم نفسي دول هنفع اصليهم بعبسه بين سوره النبأ وسوره عبسه طبعا لا هسرح فكره ان يبقى عندك الجوده والكفاءه انك الله اكبر الحمد لله رب العالمين ان اعطيناك الكوثر الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر يبقى عندك الجوده انك تصلي ركعتين سرعه فيهم تركيز انا بتكلم تركيز ما بتكلمش في خشوع دلوقتي خشوع ده عمليه قلبيه والقلوب بين يدي الله عز وجل انا بتكلم في التركيز انك مركز في تفاصيل الصلاه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاه سريعه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا الخشوع موجود عنده اصلا لما سالت اصلا في الحديث دوت في روايه ثانيه الصحابه بيقولوا مالك يا رسول الله انت شكلك طيب النفس منير الوجه الصحابه لما جه صلاه الفجر لما دخل عليهم بعد البيت فالصحابه شافوه ايه هو طيب النفس واحد لسه في فرأيت ربي في احسن صوره فالخشوع موجود اصلا في الصلاه هي الناس دايما معتمده الخشوع في الصلاه الطويله ان هو عبال ما ايه يؤهل قلبه ويحضر قلبه يعني ايه يبدا مثلا مع الامام لو مصلي تراويح مثلا يبدا مع الامام في الربع الثاني مثلا يبدا ايه يجيب الخشوع في الربع الثاني يعني يبدا ايه ما هو بقى له مده ما صلاش بقى له مده ما خشعش فالموضوع ده موضوع تمرين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم والليله 40 ركعه 17 فرض 12 ركعه راتبه اللي هم من صلى 12 ركعه بين الله وبيتا في الجنه و11 ركعه قيام ليل فكره انك عشان تصلي 40 ركعه انت لازم هيبقى فيهم مش هتعرف تطول فيهم كل التطويل لازم تجيد وتدرب نفسك وتهيئ نفسك ان انا هصلي صلاه سريعه مركزه يعني زي ما في صلاه طويله بيقبلها الله ويحبها الله في صلاه عندنا نموذج من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اهو صلاه سريعه وبيصليها النبي صلى الله عليه وسلم وبيقبلها الله وبيحبها الله ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اصلا في صلاه السفر في السفر في سوره في الفجر صلى بسوره الزلزله في ركعتين يعني الزلزال الأرض الزلزال صلى بها في الركعة الأولى وركعة الثانية في السفر ففي صلاة طويلة يرضاها الله وفي صلاة سريعة أو قصيرة أو مجوزة على حسب رواية سيدنا معاذ بن جبل بيرضاها الله ويحبها الله أنا المطلوب مني إن أنا أعرف أعمل ده وأعرف أعمل ده أعرف صلي الصلاة الطويلة لأنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأعرف صلي الصلاة السريعة اللي فيها برضو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم قال كما انتم على مصافكم كما انتم خليكم قاعدين ما حدش يتحرك ده دليل ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصحابه حتى كانوا يتحركوا بعد الصلاه ان هو تاخر حتى، فهو الطبيعي ان هم يتحركوا. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلص الصلاه ما ختمهاش وقعها كما انتم على مصافيكم، ما حدش ايه يتحرك. ثم اقبل الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبل الينا. من الاشياء اللي الناس ممكن ما تعرفهاش ان الله عز وجل يحب الصفوف الاول، ان الله عز وجل ان الله وملائكته يستغفرون الصف الاول، الصف الاول دوت الصف الاول، فالثاني فالثالث. طيب لو انا في الصف الاول اقف على اليمين ولا على الشمال؟ الصحابه كانوا بيحبوا انهم يقفوا على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين، يعني مش ياخذ اليمين لا. وفي كمان نقطه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلف بعد الصلاه كان بيلف من اليمين، فالصحابه يريدون ايه اول ما يروا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاقي ربه، كان واقف بين يديه، فهم عايزين يشوفوا اول ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم يلف كده يشوفوه، فكان الصحابه بيختاروا اليمين. الحديث صحيح الترغيب والترهيب بالامام المنذري وصححه الشيخ الالباني. فكما انتم على مصافكم. ثم اقبل الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. انا هقول لكم ايه المشكله اللي حصلت. وهنا في نقطه المعظم في قومي او الشيخ او المربي او حتى الزوج اللي صاحب عاده في البيت، يعني شيخ صاحب عاده، يعني مثلا بيروح اليوم كذا وبيروح من يوم كذا وبياكل في وقت معين، لما يغير عاداته لما يحصل يعني يحصل فيه مشكله ما يسيبش الناس تموج، يعني ما ايه هو ليه عمل كده ومش عارف ايه، هو دايما بيعمل كده. بمنتهى البساطه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا هقول لكم ايه اللي خلاني اتاخر عنكم المره دي، فانا هحكي لكم القصه دي. ده لا ينقص من قدري ولا ينقص من اي شيء، يعني ايه مش هي مش زياده اثاره، يعني الشيخ مثلا جه متاخر او ما جه هو عادي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطه لا هون عليك ان انا ابن اني اكل مثل العبد واجلس مثل العبد. النبي صلى الله عليه وسلم انا اقول لكم انا اتاخرت عليكم ليه عشان ما تقعدوش دماغكم تروح فين وايه اللي حصل. بمنتهى البساطه يعني في نقطه في معامله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ملمحين بداوا يعني احنا ما شفناهمش في المجتمع، فعشان كده ممكن ما نلتقطهمش في الاحاديث. ملمح الصراحه، الموضوع بمنتهى الصراحه، انا عندي مشكله فانا بروح احكيها، او ما جيتش صليت ليه والله كنت جنب، او يعني ايه الصراحه، اذا لي في الزنا يا رسول الله اني احب عناق، منتهى الصراحه والسهوله، يعني عادي خالص يا النبي صلى الله عليه وسلم. حد هيجي لنا حديث دلوقتي في اطعام الطعام ان سيدنا ابو طلحه شاف النبي صلى الله عليه وسلم جعان، فراح لمراته قال لها انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم جعان، رايته في وجهه الجوع، فقالت له هاته. طب هتاكلي ايه؟ حاجه بسيطه جدا، فرخه وداجن وعيش، الحياه بسيطه بس هاته، يعني الحياه مش لازم تكاليف كبيره للاشياء، منتهى البساطه والسلاسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه بمنتهى البساطه بيقول لهم انا هقول لكم ايه اللي حصل، اني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. اني قمت من الليل فصليت ما قدر لي. انا قمت من الليل فصليت ما قدر لي. الناس دلوقتي خلينا بقى نبدا في الضرب بقى. الناس دلوقتي بتقوم من الليل تاكل وتشرب ثم ايه ترجع تكمل نوم تاني. فهو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اني قمت من الليل فصليت، من غير تفاصيل بقى، يعني ما قالش انا صليت قد ايه او صليت كده، صليت ما قدر لي، عرف بعضها واعرض عن بعض. وده حتى يدل يعني ده خليك يعني حريص على علاقتك بربنا عز وجل، زي ما انت مثلا الناس بتبقى حريصه انها تحسد في امور الدنيا، ومثلا يقول لما مثلا ايه هو جاب مجموع كام ما تقولش مثلا الكلام دوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. برضه حريص على نفسك في امور الدين، ده انا صليت وصليت وصليت يعني مش هصلي الفجر، يعني هتقعد شهر ما تصليش الفجر، بمنتهى حسد، يعني الموضوع بمنتهى البساطه. فصليت ما قدر لي، سواء الحسد ثاني نقطه الاخلاص، يعني مش كل حاجه انا عملتها لازم الناس تعرف مين قرأ الكتاب الفلاني، ليه عايزين نراجع مع بعض، ليه اصلا قرأ، يعني انا قرأ، انا عايز انتوا كلكم تبقوا عارفين ان انا قرأته، فيلا عشان نراجع مع بعض. ما خلاص اخوان انت قريت الكتاب، يعني خلاص ده يعني ايه اخلاصك قلبك، يعني لا يزيد الله عز وجل بعمل عمل احد منكم ولا ينقص ملكي بعمل عمل احد منكم، فاخلصك قلبك وحافظ على الموضوع ده، قريته فين صليت خلاص، مش لازم نستع ختمت، مش لازم يعني مش اول واحد يختم، يعني لو جينا سألك في الختمه اللي انت ختمتها دي مش لازم نفسك حافظ بيها. فاني صليت فصليت ما قدر لي، قمت وقفت الله اكبر، صحيت من النوم فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عمل ايه اللي حصل له؟ نام في رواية فنمت فنعست في سجودي. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي كام ليل؟ معنى ان واحد يقول الله اكبر ينزل يسجد ينام، معنى ان هو كده ان هو اصلا قايم يصلي وعامل ازاي؟ الموضوع كان في منتهى الارهاق والتعب. وزي ما بناخد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اذا قام احدهم فشعر بالتعب او النعاس فليقم في نشاطه، عايزين ناخد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده. يعني ايه؟ يعني احاديث المرويه والمشهوره عندنا والمعروفه عندنا انه يصلي احدكم منشطه فليقم فليصلي احدكم منشطه، ان هو يقوم يصلي وهو نشيط. النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى ان هو نام في سجوده، معنى ان هو كده كان نشيط اصلا في الصلاه، ده قايم والموضوع صعب جدا، بدليل ان هو كمان مش مجرد ان هو نام في السجود، فنعست في صلاتي حتى استثقلت. خلاص الموضوع بقى في احلام، دخلنا في مساحه النوم العميق. فده قيام الليل يا اخوانا شرف المؤمن. يعني انت عارف شرفك فين اهو. فشرف المؤمن التعامل معاه بالتفريط والتهاون ده، لا الموضوع محتاج مجاهده فعلا. يعني عشان تعب فعلا يعني جاهدت نفسي في قيام الليل سنه حتى واستمتعت به 40 سنه، او جاهدت نفسي حتى صار استمتاعي مجاهده نفسي، هو فعلا الموضوع صعب. يعني الموضوع فعلا قيام الليل مش سهل، وهو واضح اهو في الحديث ان هو لازم هيحصل فيه مجاهده. يعني مش ايه انا جربت واول ما مثلا بدات كده اعرف القران والصلاه او سمعت عن قيام الليل بدات اصلي، وبعد كده لقيت الموضوع ايه دخلت الدراسه مثلا، فكنت بصلي في الاجازه دخلت الدراسه حصل مشكله في المواعيد فقمت نايم، او مثلا بصلي فاتجوزت فبدا الزوجه تاخد مساحه من الوقت فقمت نايم، او يعني بيحصل ظروف كتير تطرق على مساله تثبيت ورد العباده. لا وضح عندنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ان هو فعلا عشان يثبت، النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل في حقه فريضه على الراجح، يعني ان الموضوع فعلا متعب ومحتاج ارهاق ومحتاج ان انت يعني انا لو حكيت لكم بقى مراحل، مثلا ايه واحد بيقول لي انا الحمد لله ما قعدتش بنام في السجود، انا بقيت بنام وانا واقف يعني ايه، ومعروف بقى اللي هو ايه مثلا قمت وخلاص وتوضيت وانا حاطط في الفوطه كده وبغسل قعدت على الكرسي نمت. يعني انت دي مراحل هتمر بيها كلها عشان توصل في الاخر انك تبقى ايه قمت الليل. يعني مساله قيام الليل اصلا لما تيجي تشوف اصلا اول تكليف للصحابه عشان يستعدوا على بقيه المسائل الاستعداد لتحمل بقيه تبعات الدين ده كله، يا ايها المزمل قم الليل. هنقوم قد ايه؟ قم الليل نصفه، قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد علي، او رتل القران، هتقوم الليل. فالموضوع بالنسبه للصحابه اصلا كبير، وده هيجي لنا دلوقتي في الدرجات. بس الشاهد انك عشان توصل للمرحله دي والمكان دوت، فلا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، انك تبقى من هو امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، انك تبقى في المكان دي او في المدى، ما فيش حاجه تجيب السهل. ودي قاعده معروفه جدا بالنسبه لنا في الدنيا، يعني عشان تاخد شهاده بتتعب، عشان تاخد شهاده بتفرق عن شهاده، وعشان تاخد دراسات عليا بتتعب اكتر، ده غير بقى وتكاليف وقتيه ونفسيه وجهديه وماليه عشان مجرد بس شهاده، يعني عشان لقب. ده شيء، دي قاعده معروفه في الدنيا، يعني مفيش حاجه بتيجي بالسهل. يعني عشان الراجل ده اشتروا كاميرا وجابوا كاميرا جديده وراحوا سالوا عن الناس عند الكاميرات ايه والعدسات عامله ايه والاضاءه عامله ازاي، وهو جاب واحد وعلموه كل ده عشان ايه؟ عشان يطلع فيديو. فدي قاعده مسلم بها في الحياه ان مفيش حاجه هتيجي بالسهل، كله لازم يبقى فيه تعب ومجهد عشان توصل لها. فالدين ده شيء مؤسس فيه، يعني عشان يتقال عليه حافظ القران ده واحد تعب، يعني ده ما يتخافش واحد كده الله المصحف جميل قوي كلام ربنا، لا هو في اوقات اسهره الليل وعطشه نهاره على ما اذكر النص، يعني الحديث ان هو اللي بيقال القران لما يجي الشافعي يقول انا الذي اسهرتك ليلك واعطش وخليتك تسوق وخليتك ما تاكلش بالنار، انك كنت بخليك تصوم عشان تعرف تحفظ عشان الحفظ ينزل على عقل صافي، كنت بخليك تسهر طول الليل تحفظ وتراجع. فهو يبقى اللي حفظ القران ده تعب عشان يوصل للنقطه دي. فانا عشت في صلاتي حتى استثقلت، فاذا انا بربي عز وجل في احسن صوره. كل الاحاديث والايات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل وفي اسماء الله عز وجل، عندنا قاعده اننا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني احسن صوره دي عامله ازاي جايه ازاي، امروها كما جاءت، هي زي ما جايه جت كده، ربنا احسن صوره باحسن صوره. ما تدخلش نفسك في تفاصيل انت مش، يعني الصحابه ما سمعوا الحديث دوت ما حدش قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الايه احنا بنسميه الصحابه هو نموذج الاجابه. الصحابه تعاملوا مع الحديث ازاي؟ عادي خلاص ما حصلش مشكله خالص، ما حدش قال له ايه ده شفته شفتوش احسن صوره شكلها عامل ازاي، عادي خالص القلوب سليمه كل من عند ربنا امنا به الراسخون في العلم عادي خالص. احسن صوره يبقى احسن صوره. الاسئله دي بدات تستحدث امتى؟ في جيل التابعين. جيل التابعين ده بدا بقى الفرق تحضر. فاحنا لو حتى هنستحدث الاسئله دي يا عم من غير تكييف ولا توصيف ولا تاويل ولا تجريد، ليس كمثله الايه المحكمه لكل هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانا عايزك تطلع من نقطه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى النبي صلى الله عليه وسلم في احسن صوره، واللفظ ده يخليك تروح قدام شوي. احنا مع الحديث دوت هنروح يعني مثل الحديث ده ان احنا هنطلع قدام وهنرجع ورا في التاريخ، يعني هنطلع قدام في الاحداث شوية وهنرجع ورا في الاحداث شوية، وهنصعد عن المكون البشري اللي احنا عايشين فيه، يعني احنا هنصعد فوق كمان. فاللقطة دي هتخلينا نطلع قدام ان في نعيم من نعيم الجنة رؤية وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولدينا المزيد. إن يكون في قلبك كلمة أنا بقولها على طول شاهد من شهادة الأخيرة، يعني أنت وأنت قاعد كده بتفكر مثلا مطعم حلو فتح فأنت إيه نفسك أكل فيه مش عارف إيه، فيقوم المطعم الحلو اللي فتح دوت ده حاجة في الدنيا، يعني قولك إلى شاهد من شهادة الأخيرة لا إحنا اتبسطنا قوي من الأكل والقعدة دي، أمال الجنة عاملة إيه بقى؟ يعني تقعد مع ناس مثلا صحبة جميلة وطيبة وتذكرك بالله أو قعدتها تريح صدرك تريح نفسك، وما لا مخش الجنة وقعد مع الصحابة وقعد مع سيدنا عثمان بن عفان كده والراجل بتستحق منه ملائكة، الراجل ما يعني بقه بينقط عسل، ده يعمل لي ايه في صدري ونفسي؟ ان هو ينقلك اي حدث من هنا الى هناك. فانا عايز لفظ في احسن صورة دي تنقلك هو انا هشوف ربنا، يعني انا هشوف ربنا ده وصل وجون يوم ده بصدق الوحي وثبوت الوحي وجون يوم. طب هشوفه كم مرة؟ في ناس هتشوف ربنا مرة في السوق، في ناس هتشوف ربنا كل يوم. طب انا هبقى معاني زمرة ان انت تروح في المساحة دي، ما تروحش المساحة الارضية مساحة الخلافات بقى اللي هي ايه احسن صورة ورب النبي صلى الله عليه وسلم شاف النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا عز وجل في الاسراء والمعراج ولا لا، شاف رؤية المنامية ولا لا، والخلافات دي حط الخلافات دي موجوده ليها كتبها، لكن انا مش عايزك تشغل بالك دي، عايزك تشغل بالك في النقطه الثانيه خلاص. طب انا هينفع هشوف ربنا عز وجل؟ هل انا اعمالي دي هتوصلني لاي مرحله في رؤيه وجه الله عز وجل؟ والشيخ امين الانصاري والشيخ محمد رطب النابلسي ليهم كلام دروس جميله في المعنى ده، هو معنى عظيم قوي، يعني تخيل انت بتحاول تتكلم على شيء هو معنى بصراحه انا لا احسن التعبير عنه. فكره ان انت ايه يعني افهم مثلا ان انا اشتاق لحد، يعني مثلا ايه مثلا حد قعدت معاه يعني واحد صاحبنا مثلا من وانا مثلا ثانيه اعدادي مع بعض بناكل ونشرب دخلنا بيت بعض ومش عارف ايه واحسن الي واحسنت اليه ثم انقطعت بنا السبل، فمجرد ان انا اعرف ان هو جاي مصر او مش عارف ايه ايوه يا ابني انت فين وبنقابل بعض بالاحضان والحب مش عارف ايه، والله عز وجل المثل الاعلى انت من ساسك لراسك، يعني من رموش عينك حتى خلاياك العصبيه كله من عند الله عز وجل. يعني تخيل الواحد كده بيصحى الصبح كل يوم الصبح كل يوم تخش البيت حد يخبط عليك ويقول لك اتفضل، تقول له ايه دي؟ يقول لك دي هديه. منين؟ من فلان. السلام عليكم فلان ده يا عم خد هديه. تاني يوم الصبح خد دي ايه ده اكل من مين؟ من فلان. تالت يوم الصبح خد دي ايه عروسه من مين؟ من فلان. رابع يوم فانت يا اخوانا انا عايز اشوف فلان ده راجل يعني احسن عليا احسان لم اره قط، والله المثل الاعلى هي دي. منين؟ ابويا اب وام بيحسنوا الي وبيحبوني، ربنا عز وجل اودع حبهم في يعني ربنا عز وجل اودع حبك في فطرتهم. مين اللي جابهم دول؟ ربنا عز وجل. عينين كل ما الدكاتره بقى كل مثلا ما تيجي تتحك يعني تخش في تفصيل اي نعمه من نعم اللي غرقان فيها البشر، النعمه مثلا نعمه الكوع لو ما كانش فيه كوع كان الناس هتاكل ازاي، او يعني نعمه الرموش كل ما تخش في تفصيل نعمه الدم، يعني الدكاتره بقى تفيدكم في هذا الموضوع مثلا، يعني مثلا نقطه دم دي انتوا سمعتوا ربنا يعافينا يعني عن جلطه في الدم تجلط في الدم ايه اللي بيحصل؟ الدم نقطه الدم بتقف بتتجلط بتتمسك كده، فالوريد اللي مش فيه الدم ده بيحصل فيه مشكله ما بيشش فيه الدم بقى، الجلطه دي بقى التجلط ده جه في المخ جه في القلب جه في اي حته حسب بقى المشكله بتكبر. اهو التجلط ده نعمه من نعم ربنا عز وجل. ليه؟ لان انت لو حضرتك اتعورت وما في وما عندكش تجلط ما عندكش النعمه نعمه التجلط دي في الدم، الدم هيفضل ينزل من ايدك هتفضل يعني حنفيه ما فيش حاجه توقفها.
اللي هو نسبة السيولة عندك زيادة، يقولك ده ليه نزل دم كتير كده، نسبة السيولة عنده زيادة، المجلط عنده قليل. فكل تفصيلة في كل نعمة من نعم ربنا عز وجل حاجة تخليك طب أنا إمتى هشوف اللي بيديني النعم دي كلها، إمتى هقعد معاه، إمتى هكلمه. ولله المثل الأعلى، ربنا عز وجل رحيم كريم في كل تفصيلة. يعني أنت لما تيجي تقسم تعمل ورقة كده نصين، نعم ربنا عز وجل العامة ما تكلمش في الخاصة حتى، وذنوبك تقول الحمد لله. يعني ايه؟ طب انا هقابله كده الموضوع هينقلب بقى مش بشوق وحب، انا هقابله باين وش، يعني هبقى مكسوف شويه. فده اللي انا عايزك لما تقرا التفاصيل دي في احسن صوره، هي الصوره دي هتبقى عامله ازاي. فانا عايزت في صلاتي حتى استسقلت، فاذا انا بربي عز وجل في احسن صوره، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى. دي نقله. يعني ايه نقله؟ يعني ما هو يا محمد يا سيف، هو ايه اللي بيحصل في افريقيا دلوقتي؟ انا مالي انا ايه اللي بيحصل في افريقيا يا شيخ؟ يعني انا بنقل دلوقتي محمد من اللي هو المكان الحدثي بالافراد بالمشاكل اللي في عقلي والمشاكل اللي في قلبي وفي حياتي الى ايه، الى مساحه تانية خالص، بقول له ايه اللي بيحصل في افريقيا. فالسؤال دوت سؤال يا محمد فيما يختصم معنا، هو نقل للنبي صلى الله عليه وسلم. سيبك بقى من اللي بيختصموا على الفيس، واللي بيختصموا في المسجد، واللي بيختصموا في البيت، والفرس والروم والكلام ده، في ناس تانية بتتكلم عنك. لكش ده، سيبك بقى من اطلع فوق. حديث قلنا بياخدك قدام وياخدك ورا، اطلع فوق. اطلع فوق. من اركان الايمان ان نؤمن بالايه؟ بالملائكة. فتقعد مع الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، فربنا عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. هو في ناس ملأ غير الملأ اللي انت شايفهم دول. الملأ هم الذين يملؤون عين الناس، ناس كده ايه، وجاهة لها منصب، سواء الوجاهة دي من مال او المنصب او حتى الهيبة الشخصية، ناس لما تشوفها كده تملأ عينك. فربنا عز وجل بيقول له في ملأ غير الملأ دول، غير الملأ اللي انت عايش معهم دول. الملأ دول ملأ أعلى فوق في السماء، وشروح الحديث بيقولوا ملأ أعلى لأن علو منزلتهم عند ربهم عز وجل، يعني هم في مكان عالي عند ربنا عز وجل زي سيدنا جبريل، أو لعلو مكانتهم، يعني دول حملة العرش، لعلو مكانتهم المكانية في المكان مش في المنزلة، فهم دول حملة العرش حسب ده أو ده. بيقولوا في ملأ غير الملأ دول، ملأ أعلى يملؤون أعين الناس وبيختصموا في شيء غير خصامات الناس دي. أخوانا شفتوا قول الله عز وجل عما يتساءلون، عن ما يتساءل الناس. الناس هنا بقى المشركين، يا إما المشركين بيسألوا بعض، يا إما المشركين بيسألوا المؤمنين. هي ناس بتتساءل عن إيه؟ أنت وانت قاعد كده إيه اللي بتسأل فيه الناس؟ وهنا عبر عن التساؤل بالاختصام، لأنه هو سؤال ورد وسؤال ورد، لا ده هم كذا، لا ده هم كذا. فإيه اللي أنت وانت قاعد مع أصحابك، أو إيه اللي يشغل، ما هو الذي يشغل عقول الناس؟ ايه اللي بيسألوا فيه؟ ايه اللي بيتخصم فيه الناس؟ سيبك من اللي بيتخصم فيه الناس وشوف الاشياء الكبيره اللي بيتخصم فيها الملأ الاعلى. يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى، يختصم او على هيئه سؤال وجواب، يسال سؤال فياتي الجواب، يسال سؤال فياتي الجواب. الملأ الاعلى قاعدين بيسالوا سؤال فالناس ترد جواب، فالناس الثانيه تسال سؤال تقول لا ده هو كذا، لا ده هو كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ادري رب، ما اعرفش. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري رب. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ولله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى لما يكون حد أنت بتحبه وكبير في قلبك، يعني مثلا جدك مثلا أو شيخ مثلا، فقول لك يا ابني تعالى هنا، يا ابني روح هنا، بس ما يدي لك باسمك، خد يا محمد هنا، خد يا عبد الله هنا، ده يدل على قرب العلاقة ورقة العلاقة، وده اللي بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ثم بعد قال لا أدري رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا عز وجل يصنع، فوضع كفه بين كتفي. لما تيجي تعلم حد، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي يعلم حد دائما كان مثلا ايه، يأخذه من تلابيبه، زي سيدنا عمر الخطاب لما في أول ما أسلم ما عادوا كده، قال له أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ او مثلا ابن سيدنا ابن مسعود بيقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ويدي بين يدي، يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم ادي ايد سيدنا عبد الله بن مسعود وايد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مسكه كده بيقول له تحيات لله الصلوات الطيبات. او مثلا حديث معاذ بن جبل مثلا واخده رضيفه، او فكان دايما الاتصال البدني مع المتعلم ده بيوصل المعلومه اكتر. لا ادري ربي، فقال فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد انامله في صدري. احنا قلنا كيفيه دي او فهمت ازاي حدث ده او كل الكلام دوت، النبي صلى الله عليه وسلم شرحه بآية تانية في رواية تانية، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. زي ما ربنا عز وجل أرى سيدنا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بكيف إحنا ما نعرفوش، ده برضو بكيف إحنا ما نعرفوش، بس إيه الإشكالية اللي بتحدث عندنا إحنا هنا؟ أنامله يعني أنامل زي أناملي، أو أنامل يبقى تتطلب يد، تتطلب مرفق. لكن التانية ما لا، ما هو التانية خلاص دي وحي، انا مع عمري ما شفت حاجة اسمها وحي اصلا، فخلاص بصدق بيه. ودي برضو نفس بتروح في نفس الحتة، لان انت ليك ايد والمقشة لها ايد والطيارة لها ايد يعني وكل واحد بيختلف في شكله، بس بيتفقوا في المسميات، لكن تأويل الكلام دوت لم يسأل عنه الصحابة اصلا. فامروها كما جاءت، واي مرة يجي لك الشيطان باي وسوسة او ايه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. محكمات الشريعة كثيرة، خلاص يا عم كله من عند ربنا، آمنا به، آمنا به كله من عند ربنا والراسخون في العلم. فتجلى لي كل شيء وعرفت. لما النبي ربنا عز وجل صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بيقول فتجلى لي كل شيء وعرفت. فلما ربنا عز وجل سأله مرة قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. تخيلوا كده يا اخوانا، لو احنا طبعا علم الحديث اصلا الحديث متواتر على اذاننا وانا قرات روايته، بس تخيل كده هو ايه اللي فعلا الملأ الاعلى ممكن يكون بيختصم فيه؟ يعني ايه اللي الملائكه ممكن تبقى قاعده بتتكلم فيه؟ يعني بتتكلم في ايه او شايفه ايه او بلاش يا سيدي الملأ الاعلى، ايه اللي انا المفروض اختصم فيه؟ يعني انا ايه المفروض ان انا ايه اسال وارد؟ ايوه عملت كده، ايوه قصه كذا، ايوه راح كده، ايه اللي انا المفروض يشغل دماغي باسئله واجابات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول، قلت في الكفارات والدرجات. ده يبين لك ان خلاص كده النبي صلى الله عليه وسلم صعد مع الملأ الاعلى وشاف ايه المهم. يعني ايه في اشياء مهمه بس في اشياء اهم. يعني ايه اللي انا المفروض افكر فيه اكتر؟ يعني ايه اللي بيتبين التفكير اشياء؟ مثلا يعني مجموعه الاطفال دي بتفكر في ايه؟ بتفكر في الجائزه اللي شيخها جبال ومش عارف ايه. فدي بالنسبه لهم يعني حاجه. دول بيفكروا ايه؟ بيفكروا في شكل على الفيس مثلا او مش عارف ايه. فدول بيفكروا في، لما تشوف بقى ملأ الاعلى بيفكروا في ايه؟ لا بيفكروا، فده اهم من ده اهم من ده اهم من ده، لان اللي بيفكر في ده اهم من ده اهم من ده اهم من ده. فهو ده اللي لازم يشغل دماغك اصلا، كفارات والدرجات. ان انت وانت ماشي في حياتك الطبيعيه، انت كل حياتك اصلا هي عباره عن انا عايز اكفر عن ذنوب عملتها وعمل طاعات عشان انا كده هموت وما قالي الى الجنه او النار. يعني هي دي النقطه اللي انا الحديث واضح جدا فيها، ان احنا ماشي انا عايش في الدنيا من اجل ماذا؟ يعني الكفارات والدرجات لن تكون مهمه عند اي احد، مش هتكون مهمه عند اي حد على فكره، يعني الا واحد شاغل باله بالدار الاخره. عم كفرات ايه ودرجات ايه؟ يا عم ربك رب قلوب، هيغفر الذنب عادي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم ان شاء الله. يعني حتى لما واحد بيبقى ايمانه ضعيف او مش يعني او عمل ذنب او تاخر عن صلاه او 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 يقول لك يا عم استغفر الله العظيم ان شاء الله ربنا هيغفر لي الصلاه والصلاه كفاره يعني هتعدي. يعني لا، لو هو همه الاخره، لو هو همه الجنه، لو هو همه درجته في الجنه، الموضوع يختلف تماما. ايه الكفاره اللي هو عايزها؟ ايه الدرجه اللي هو عايز يوصلها؟ فقلت في الكفارات والدرجات. فقال الله عز وجل وما الكفارات؟ قلت نقل الاقدام الى الجمعات او الى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، واسباغ الوضوء على الكريهات. فقال وما الدرجات؟ قلت اطعام الطعام ولين الكلام والصلاه والناس نيام. إسباغ الوضوء على الكريهات. ما هي الكريهات؟ الكريهات ليست شرح جميل للشيخ ابن رجب، يعني قال هي مش مرتبطة بزمان أو بمكان أو بموضع في اليد، هي مرتبطة بحال الإنسان، بحال الإنسان. يعني الإنسان لما يصيبه هم وحزن ومصيبة دي بتبقى من الكريهات، الانسان لما يكون سقعان وبردان والصلاه تصلي دي من الكريات. الانسان لما يكون لابس هدوم كتير ولسه هكسر واتوضى واشيل الهدوم دي كلها دي من الكريهات. الانسان في الجهاد او مثلا طلع عمل خيري او مش عارف ايه دي من الكريهات. فالكريهات هنا مبنيه على مش الموضع موضع على حاله الانسان. يعني في انسان بالنسبه له دي مش كريهات، يا سلام يلا يا عم. عشان كده ربنا عز وجل لما بيقال في استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، ربط الصبر بالصلاه، والصلاه مش هتنفع من غير وضوء. فالمصيبه لما بتيجي بتحتاج صبر وبحتاج وضوء، فده وقت من اوقات الوضوء، فده وقت مكفر للذنوب. يعني في اوقات استغلها، يعني ناس بتتعامل، يعني الموضوع محتاج يقظه في القلب، حسن معامله لاقدار الله، مصيبه صبر وضوء. دي لازم اتوضى دلوقتي. ليه ما انا متوضي؟ لا تقوم اتوضى ليه؟ ده وضوء في الكريهات. الواحد لما يجيله مصيبه ممكن يغمى عليه او يعني يغلق على عقله، قوم اتوضى. في الغضب، في اوقات الغضب دي من الكريهات. ربنا عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، الى قوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الطهور شطر الايمان. مساله الطهاره عندنا مساله كبيره جدا في الدين. طهاره المحل والمكان والقلب. اولئك الذين يريد الله ان يطهر قلوبهم. سوره التوبه. مائده ليطهركم، اي يشمل طهاره ظاهره البدن بالماء وطهاره البطن من الذنوب والخطايا. وإتمام النعمة إنما يحصل بمغفرة الخطايا وتكفيرها، كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب بن أشهر الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال متى دعوت بها؟ قال دعوت بها عند الوضوء. هو فاهم الموضوع ماشي إزاي. وقد تكسرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الخطايا بالوضوء. عن عثمان، هنا بقى النقطة اللي بقول لكم، تسنن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بوضوء، قال لهم هاتوا مية، ثم توضأ، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. هو ما قلعتش يقول لهم الوضوء كلام، هو توضأ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالضبط. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ هكذا زي ما توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله. يعني خلاص بعد كده الموضوع بقى نافله، ان هو يبدا بعد كده يرتفع في الدرجات. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. وعن ابي هريره اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه فخرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطره ماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده مع آخر قطرة من ماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حتى في رواية عن السلف، لما كان يروى عن السلف كان يقال لا يرى إلا قارئا أو قائما يصلي يعني أو متوضئا أو بتوضأ. الوضوء والطهارة عبادة في حد ذاتها ملهاش علاقة بالصلاة. الوضوء والطهارة، لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمع وقع سيدنا بلال في الجنة، قال يا بلال ما أصلى؟ قال والله يا رسول الله ما أصلى، ما أعلم أنه صلى، إلا إنما كلما توضأت صليت ركعتين. هو أحدث صلى للوضوء، يعني هو بتوضأ أصلا، يعني هو كده رايح يتوضأ. فمسألة الوضوء عبادة منفصلة بذاتها. يعني أنا ممكن كده وأنا قاعد عايز في الغضب في المصيبة في الشهوة إن أنا أقوم أتوضأ تخرج خطايا يعني تخرج. عبادة الوحدة منفصلة تماما تجد فيها برد في القلب. وده بقى النقطة الثانية، ان العبادة اصلا دي عبادة مش حسية فقط ولكن عبادة قلبية. الوضوء اللي الناس بتعمله بسرعة بسرعة ده مطلوب في بعض الاوقات، لكن في ثانية ان انا اقوم اتوضى. يعني يا اخوانا، يعني في عبادات كثيرة مطلوب انك تعملها على طول، يعني مهما حصل تعملها، وردك من القرآن يعني ممكن تقراه وانت في العربية. لكن في وقت، في اوقات ثانية انت محتاج ان الظهر يؤذن، هو انا ورايا ايه سكشن؟ طبعا انا قاعد من الظهر للعصر موبايلي اقفله، طبعا موبايلي اتفنن وسكت المصحف جزء 2 3 لحد يعني العصر، ايه المشكله يعني؟ يعني ايه يعني انت لو جيت تشوف مثلا الضوء العصر انت كنت هتعمل ايه؟ او بلاش شوف انت حاسب نفسك على النهارده مثلا انت الضوء العصر عملت ايه، نمت لحد بعد الظهر، يعني هتلاقي الموضوع ضعف ما فيه. ما يا عم مره من الظهر العصر من المغرب للعشاء، وده اللي هيجي بعد كده، ان في عبادات محتاج تعملها مره كده ايه صح، تجيب ميه تستشعر فكره ان الذنوب، تفتكر اه ده انا عينيا بصت على كذا النهارده وراجع من كذا. صلاه الظهر دي مثلا وانت في الكليه تبتدي الظهر كده، اه عينيا اللقطه المنظر وداني ما سمعت كذا وانصبت شويه، تستشعر بالوضوء والميه بقى عماله تنزل كده ايه، تاخذ ذنوبك وتنزل. والوضوء مفتاح الصلاه، فقد يطفئ بها حراره القلب الناشئه عن ألم المصائب، كما يؤمر من غضب من الغضب بإطفاء غضبه بالوضوء. وفسرت الكريهات بأن يكون بالبرد الشديد، وكل ما يؤلم النفوس، ده كلام ابن رجب، وكل ما يؤلم النفوس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب، وكل ما يشق على النفوس ويؤلمها فإنه كفارة للذنوب، وإن لم يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب كما مرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إذا أصابته مصيبة صبر، وإذا أتته نعمة شكر، حتى الشوكة شوكاها تكفر عنه الخطايا. يعني أي حاجة أي حاجة شفت ألم، حتى الألم النفسي ده مكفر للذنوب. وأما خلاص خلاص قلنا أنها قدر، فأنا هصبر أو هشكر فده كفر الذنوب. وأما إن كانت ناشئة عن فعل وهو طاعة لله، فإنه يكتب لصاحبه به أجر وترفع به درجاته، كالألم الحاصل للمجاهدة في سبيل الله عز وجل. هنا النقطة اللي الناس مش قادرة، ان انا هصلي يعني لن تصلي وانت مرتاح. الشيخ هنا بيتكلم ان هيحصل وانت بتجاهد في سبيل الله عز وجل، هو هياخد الآية في الجهاد وينقلها بعد كده على كل العبادات، في الذين جاهدوا فينا نادينهم سبيلنا، بيحصل ألم، بيحصل انا عايز انام، عايز اكل، عايز اقعد مع الناس، يعني عايز امي. فكل ده عشان تتركه بيحصل نوع من انواع الالم، سواء كبر او صغر، بس بيحصل نوع من انواع الالم. فبيقول وترفع به درجات، وترفع به درجات كالالم الحاصل للمجاهد في سبيل الله. قال الله تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح. ان انت بص عطشت شويه ميه مش يعني عطشان، نصب شويه تعب، مخمصه في سبيل الله شويه اجهاد، كل ده مكتوب عند ربنا عز وجل. وكل ده عشان توصل، قلنا من الاول ان اللي كفارات الدرجات دي ممكن ما تشغلش بال اي واحد مش مفكر اصلا في الدار الاخر، هو عادي يعني كفارات الدرجات. يعني انت عارف كفارات الدرجات دي عامله بالظبط زي ايه؟ زي درجات الرقفه والرفع والتنسيق ومش عارف، هو عامل حساب ان هو ينجح صافي، فهو ايه لا يا عم انا هنجح بقى بقى. هو عندي كام درجه رفع والسؤال ده من كام درجه ومش عارف ايه، ده شغل دماغه جدا، انا نجحت ولا ما نجحتش، هو ده بالظبط. انا بقى بتعامل ايه؟ طب انا هوصل لفين؟ الموضوع ده هيكفر عني؟ هيوديني درجه ايه؟ وكذلك الجوع والعطش الذي يحصل للصائم، فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البرد، ويجب الصبر على الألم بذلك، فإن حصل به الرضا فذلك مقام خواص العارفين المحبين وينشأ الرضا بذلك. بيقول بقى بيقول حاجات عشان بقى، طبعا هو الوضوء في برد في المك يعني في مكه او في الصحراء ده موضوع كبير، احنا بالنسبه لنا دلوقتي ممكن الموضوع يبقى سهل، ما عادي تفضيت ميه سخنه، بس هو بيتكلم هيتكلم دلوقتي على اربع او خمس معاني. لما يحدث ليك ثقل في الطاعه او الموضوع يبقى عندك مكاره تذكره. اول حاجه تذكر فضل الوضوء من حطه للخطايا ورفعه للدرجات، وأنك سوف تأتي يوم القيامة من الغر المحجلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كعرفكم يوم القيامة غر محجلين، يعني غر الغر الخيل، خيل الحصان بيبقى فينا علامة كده يعني بيبقى لونه كله بني وما عاملين ايه شبه معين كده نقطة حاجة بيضاء او خلاف اللون، فسيس الفرس او صاحب الفرس بيبقى عارف الفرس ده معين لانه ليه لونه، فدي الغر. المحجلين اللي بيبقى القوائم بتاعتها رجليها برضو بيبقى ليها لون مختلف عن بقيه لون جسمها كله. فالمسلمون يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. تذكر ما عد الله عز وجل لمن عصاه من عذاب البرد والزهماريس، يعني أنت وأنت أي مثلا تتوظف جو الساعة ده مش عارف إيه، فينقلك الحدث الآن إلى شاهد من شواهد الآخرة. أنت تتذكر بقى إيه ما عد الله عز وجل للكفار والمذنبين من العذاب من البرد والزهماريس، فإن شدة برد الدنيا يذكرك بزمهرير جهنم، وفي الحديث الصحيح إن أشد ما تجدون من برد جهنم من زمهرير جهنم. والثالث ملاحظة جلال من أمري بالوضوء ومطالعة عظمة هذا الأمر وكبرياء ومطالعة عظمة هذا الأمر وتذكر التهيئ للقيام بين يدي الله عز وجل ومناجاته في الصلاة، فذلك يهون كل ألم ينال العبد في طلب مرضاته من برد الماء، وربما لم يشعر بألمه بالكلية كما قال بعض العارفين بالمعرفة هانت على العاملين العبادة.
وعلى سيدنا محمد الصادق الوعد النبي الأمين.
بالمعرفة هانت على العاملين العبادة. في بعض المعاني الناس بقى بتسمعها تعتقدها ضرب من الخيال، وأن هذا الشيء لما يحدث. ونذكر أحوال السلف في مسألة الوضوء، بس حديث طويل بس أنا يعني حسبتها كده مش هنعرف ننتهي منه، يعني هنحاول يكفينا الوقت على مد ونطر. كان منصور بن رزان ابن رزان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته، فقيل له ما شأنك؟ فقال وأي شيء أعظم من شأني، إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم، فلعله يعرض عني. وفي ضوضاء يعني في نسل. وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وضوئه ارتعد وانتفض وبكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك، فقال إني أريد أن أتقدم إلى أمر عظيم، إني أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل. وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر لونه، فقيل له في ذلك، قال ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فقيل أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ الصلاة والوضوء والخشوع مجرد هقول لهم استسهال الموضوع ان هو ايه مثلا كلنا هذا الرجل وكلنا بنسرح في الصلاه، لا في السرحان في الصلاه، الاصل في السرحان في الصلاه، اصل الخشوع دي منازل بيسعى اليها ونحفد، يعني دي اشياء بتعلم. كان في شيء جزاه الله خيرا نصحني مره، كان كتاب كده غريب يعني كتاب في فقه الصلاه، في فقه صلاه الضحى، فقه صلاه الضحى، صلاه الضحى اربع ركعات، قال لي اي كتاب تلاقيه عن الصلاه خده اقراه، اي كتاب تلاقيه عن اي درس عن الصلاه خده اقراه. الموضوع ما ينفعش يموت. الصلاه مهمله جدا في حياتنا. احنا لو جيت تشوف اصلا مواعيد الشغل من 8 ل 4 مع صلاه الفجر ده بالنسبه لهم مش مشكله، مواعيد الامتحانات في مع صلاه الظهر، الصلاه اصلا مهمله من الاشياء اللي لو سبت نفسك مع المجتمع مش هتلاقيه، هتلاقيه بيصلي كله في اخر اليوم، فما فيش اي شيء بيذكرك بالصلاه. الصلاه يا اخوان مش الصلاة بس، الخشوع يعني انا مش بتكلم دلوقتي في ميقاتها ووضوئها في احسان وضوئها وميقاتها وصلاة تمامها، بتكلم دلوقتي في خشوعها. لازم الخشوع في الصلاة. الموضوع ما يعني لا ما خلاص بقى الناس كلها بتخشع شيء وخلاص، لا لا ده مكيده مكيد الشيطان، ده كده اول طريق الضياع، اول طريق ترك الصلاة اصلا. خشوع في الصلاة، خشوع من اول وضوء، من اول ما انت نازل من بيتكم، فكرة انك هتتوضى في دعاء معين هتقوله، انت كده كده تخرج البيت بتقول دعاء، في دعاء معين هتقوله وانت رايح تصلي، اللهم اجعل في قلبي نور، انت داخل البيت الله بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك، انا داخل مكان فيه رحمه. من سبع الذي يصلون الله عز وجل رجل قلبه معلق بالمساجد، هو بالظبط رجل قلبه معلق بالمساجد دي زي مثلا اطفال عمالين يلعبوا في الشارع فالصلاه اذنت فدخلوا يصلوا، هم واقفين بيصلوا وقلبهم معلق بالايه؟ بالله. هو ده بقى واحد اصلا بينزل يشوف حياته ومشاغله كلها وقلبه متعلق بايه؟ بالمسجد. يعني في ناس بتراجع شغلها، بتراجع الخطة اليومية، بتراجع دفاتر الشركة وهي واقفة تصلي. لا لا ده غير سليم، ده غير صحيح، ده مش صح، ده مش فكرة مش صح، ده مش الطبيعي. الطبيعي اللي احنا بنشوفه الناس بتصلي خايفة من الصلاة، الناس بتصلي مقدرة ام معظمة ام الصلاة. في قصة سيدنا سعيد بن المسيب من التابعين، في قصة تزوج بنته لإحدى الطلاب اللي عنده، فالشاهد من القصة يعني هو بيقول إيه، فطرق الباب، الطالب بيقول فطرق الباب علي، فقلت من؟ فقال سعيد، فيقول فجاء في بالي كل سعيد، يعني جه في دماغي كل سعيد اللي أعرفه إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ لأن الصلاة كانت أذنت، فسعيد بن المسيب في وقت الصلاة ده بتأذن، يبقى هو فين؟ في المسجد. فجاء في عقلي، فخطر في عقلي كل سعيد الا سعيد بن مسيب، كان عايز يجوزه بنته، هو راح له يعني هو الراجل فقد في زوجته وحس انه وبدا يتخلف عن الدروس، فقال فين المشكله عندك زوجه اجيب لك بنتي تتجوز بس تيجي تاني الدروس. ففكره الصلاه والخشوع في الصلاه ودي اشياء يعني ايه ده تمرين الحياه يعني، ده تمرين الحياه زي الاخلاص يعني، في تمارين بتفضل فيها ايه، مش انا خلاص يعني هفضل اجاهد 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 اوصل لخشوع خلاص انا خشعت بقى الموضوع يستمر. لا، كل مره افضل اجاهد اجاهد اوصل لخشوع، افضل اجاهد اجاهد اوصل، يعني مش حاجه بوصل لها وخلاص انا وصلت لها وبقت معايا، يعني مش مثلا مش حاجه وصل ثبتها مثلا زي ورد القران. ورد القران خلاص في ناس في حياتها ورد القران ثابت، هو كده هيقراه حصل ايه من. لكن بتكلم خشوع بيفضل تمرين من تمرين زي الاخلاص، تفضل تجاهد نفسك في الاخلاص في كل عمل، الخشوع في كل صلاة، هو مش عضلة، هو الشيخ احمد عمنام هو مش زرار هتدوس عليه يعني، مش الله اكبر هخشع، مش هي مش هتيجي كده، هي هتبقى ازاي، هو بتحصيل معاني ايمان كتير جدا في الصلاة وفي الجنة وفي النار وفي رؤية وجه الله عز وجل وفي مراقبة الله عز وجل، وكو اسم الله السميع ربنا سمعني وانا بتكلم، اسم الله البصير ربنا يراني وانا بصلي، اسم الله المجيب ربنا يسمع دعائي وانا بسجد، كل تحصيل معاني دي وفكر تركيزك في الصلاة، ثم الخشوع يأتي من عند الله عز وجل، بس انت لازم تبذل كل ما تملك من الصلاة. فقال إسباغ الوضوء على الكريهات. فمسألة الوضوء بقى، أن الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، في مسألة الوضوء لما تلاقي وساوس الشيطان ساعات بحب يبعاد لوحده كده، فتلاقي الشيطان عمال يوسوس فيك بزيادة. في حديث في سياق تاني أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإذا قام انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده. الشاهد في الحديث أنك لما تلاقي الشيطان وتلاقي الوساوس مسيطرة عليك قوي، قوم توضأ، يعني لما تلاقي مثلا قوم توضأ حتى تحل عقدة الشيطان، يعني بذكر الله ثم الحياة، يعني في أساليب كتير لحل عقدة الشيطان. المشي على الأقدام إلى الجماعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكفر الآخر من الذنوب، المشي على الأقدام إلى الجماعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطي خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئا. فإذا صلى صلى وفضل العام صلى المغرب وفضل العام مثلا، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه، يعني هو بياخد ثواب للصلاه طول ما هو في الصلاه. وفي الصحيح: من تطهر في بيتي ثم مشى الى البيت في من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطوته احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. والمشي الى الجمعات له مزيد فضل. احنا كده قلنا المشي الى الجماعات الصلوات، المشي الى الجمعات بقى ده ليه مزيد فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، أي غسل نفسه وأمر الناس بالغسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغو، ما عادش يتكلم عن الناس، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الناس كانت زمان بتبكر من صلاة الفجر، يعني تصلي الفجر بتغتسل، او حتى بتغتسل وهي مش واخده الغسل بعد صلاه الفجر، بتغتسل وتصلي الفجر وتفضل قاعده في الصلاه مستنيه من صلاه القيام، صلاه الجمعه اللي طبعا ناتج ان السنه دي ما عادش بتعمل ايه، ان المسجد ما عادش بيتملى غير بعد صلاه الجمعه بعد ما الامام يصعد. فالمشي هنا الشاهد في المشي، لكن المشي الى جماعات، هنا المشي الى الجمعات. طيب هنشوف بقى المشي في الليل، صلاة الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله، وكلما شق المشي إلى المسجد كان أفضل. ولهذا فضل المشي إلى الصلاة في صلاة العشاء وصلاة الصبح، وعدله بقيام الليل. يعني احنا بنتكلم في مشي للجمعة، في مشي للجماعات، في مشي للجمعات، وفي مشي لصلوات معينة بتعدل ثوابها بقى. المره دي احنا كنا بنرفع درجه ونحط فيها، لا ده عدله بايه، بعباده قيام الليل. ليه؟ لانه ماشي بيزاد عليه حاله من الحالات ان هو في حاله الليل. وجاء بنو سلمة كانوا يسكنون المدينه على اطرافها، كانوا على اطراف المدينه، كان لهم وظيفه مهمه جدا ان هم كانوا يعتبروا زي حرس حدود المدينه، يعني مش اي حد يخش، هم حرس الحدود. فجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله كانت دارنا كان بيروي جابر اللي هو من بنو سلمة كانت دارنا ايه عن المسجد فأردنا ان نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد. الاصل ان انت ما تيجي تشتري بيت او هتنقل سكنك انك تشوف المسجد اللي هتصلي فيه فين. يعني مثلا ما حدش يجي يسكن في حته والمسجد مثلا بعيد عنه ربع ساعه وبعد كده يقول لك اصلا مش عارف اصلي. انت اكيد انت المده دي انت هتتكاسل. فانت تقريب بيتك من بيت الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما راح المدينه يقول لك المهندسين المدني انشاء مدينه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بناء على مركزيه المسجد. ادي المسجد هنعمل جنبه السوق البيوت هتبقى عامله كده. البيوت هتفضل يعني البيوت محطوطه بطريقه دائريه. يعني ليه فين المركز في المدينه في البلد؟ المسجد. كان في مساجد ثانيه في المدينه طبعا. أن نبيع بيوتنا فنتقرب من المسجد. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة حسنة. وقال يا بني سلمة دياركم أثاركم. وقال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. طب إيش معنى بني سلمة؟ لأن قلنا بني سلمة أصلا كان لهم وظيفة أن هم حرس الحدود. وفي صحيح البخاري من غدا إلى المسجد أو راح عبد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد يعني واحد رايح المسجد راجع من المسجد عد الله نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للزائر عند قدومه. يعني أنت تخيل كده أنت عريس وخاطب ورايح عند عروستك أو هيعملوا لك إيه؟ أكل. جاي بقى العريس أول مرة ياخد داخل البيت أكل وشرب. هو ده بيسموه إيه؟ النزل. والله المثل الأعلى عد الله له نزلا فين؟ في الجنة. ومتى اجتهد العبد في العبد على تكميل طهارته ومشي الى المسجد ولم يقو ذلك على تكفير ذنوبه فان الصلاه يكمل بها التكفير. يعني انا ذنوبي كتير قوي فتوضيت ما كفرتش ومشيت للمسجد ما كفرتش تيجي هنا لايه؟ ارايتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم. يعني انت قدام البيت عندك بسين يختتل فيه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من ضرعه شيء؟ هيبقى له ريحه. يعني انت كل يوم بتنزل تستحمى انت ساكن على البحر كل يوم بتستحمى 5 مرات هيبقى لك ريحه. فقالوا يا رسول الله لا يبقى من ضرعه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. فان لم يقوى الوضوء وحده على تكفير الخطايا فالمشي الى المسجد لم يقوى فالصلاة بعدها تكون زيادة في الحسنات. يعني خلاص أنا كفر. يعني لو فرضنا أن الوضوء كفر والمشي إلى المسجد كفر فالصلاة تبقى درجات. طب ده ما كفرش وده ما كفرش دي هتكفر وتمسح. وده تفسير حديث وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وفي الصحيح ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها. السبب الثالث من مكفرات الذنوب الجلوس في المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فجعل هذا من الرباط في سبيل الله. و إن أنا هصلي دلوقتي خلاص أنا بقى الموضوع بيطلع عندي شوي. أنا الأول وضوء وبعد كده مشي للمسجد وصليت في مرحلة كمان في التكفير أعلى إن أنا هصلي وانتظر الصلاة. وفي القصة دي قال عن عبد الله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع يعني مشى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ورجع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا وقد حفزه النفس وحصر عن ركبتيه يعني رفع جلابيته عشان يعرف يمشي بسرعة. فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى. أسأل الله العظيم أن تكون هذه الصلاة مثل هذا الحديث إن شاء الله. وفي الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني دلوقتي ربنا عز وجل بيذكر أسامي الجلوس إن شاء الله نحتسبه الله عز وجل يذكر أسامي الله عز وجل في الملأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني واحد قاعد، أنت قاعد تخش، أنت قاعد دلوقتي ليه يا رسول؟ أنا قاعد مستني الصلاة. وسعيد بن مسيب يقول: من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل. أنت قاعد فين؟ في بيت ربنا، قاعد في بيت ربنا، قاعد مع ربنا عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. يعني هو بالضبط قلبه معلق بالمسجد ده زي المروحة، هو حط المروحة وخرج. المروحة إذا سألت عن المروحة، المروحة فين؟ في المسجد. فهو قلبه معلق بالمسجد، هيخرج وهو تفكيره كله أنت ارجع تاني. زي ما يقول دي كلها درجات تشغل بال من يريد الاخره. الناس يعني زي ما واحد مثلا يريد فلوس اعلى في الشركه، فهو ما بيضيعش وقت في الشغل. انا في احدى الاطباء الكبار يعني جايب سواق، بقول له: جايب سواق ليه؟ انت بتعرف تسوق؟ قال لي: عشان افضل اذاكر الحاجات الجديده بتنزل اول باول، ما ضيعش وقت خالص في الموضوع ده. فهو حتى هو وقت السواقه هو بيسافر من مكان لمكان او رايح عمليات، ما ضيعش الوقت في الموضوع ده. انا هذاكر عشان عندي هدف معين. فكل الاشياء دي هي ممكن تبقى بالنسبه للافراد هي لا تشغله اصلا. كلما زاد تفكيره بالايمان الاخره والدار الاخره، دي اشياء بيربو اليها. وفي الدرجات اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. الصلاة بالليل والناس نيام تكلمنا فيها وقلنا انها اول فريضه فرضت على المسلمين، وان حتى ربنا عز وجل بعد ما خففت قال: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، فقرأوا ما تيسر. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه. إن هيبقى حتى لو عندك ظروف خلاص الموضوع ضرب. علم أن سيكون منكم مرضى، أنت تعبت، أو آخرون يضربون في الأرض، الناس بتشتغل، أو آخرون حتى بتجاهد في سبيل الله، برضو ما تفش قيام إيه اللي فقرأوا ما تيسر منه أو الوردين. فده صلاة الليل والناس نية. في الدرجات كمان إطعام الطعام. في صورة عندنا لو ممكن يبقى لو اخترنا موضوع من مواضيعها الرئيسية هي فكرة إطعام الطعام، صورة الإنسان. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أدي أول يطعمون الطعام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هي الناس دي عملت إيه في الصورة الوقتي؟ خايفين من ربنا، فعشان على خايفين من ربنا أطعموا مسكين ويتيم وأسير، وأطعموا طعام على حبه، كانوا بيحبوه شيء. فربنا عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ويطاف عليهم ميانية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون. يعني هيطاف فوقاهم ويطاف ويسقون، وعينا فيها تسمى سلسبيلة، وفي آخر الصفحة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الصفحة كلها سورة الإنسان كلها بتتكلم عن ثواب ناس عملت إيه؟ أطعمت الطعام. في ناس يا أخوانا محترفة الموضوع ده، يعني في ناس أول ما تلاقيهم اجتماع على طول هو بيشوف يجيبوا إيه، إن شاء الله 5 جنيه روح يجيب بونبون يجيب الناس. يعني في ناس خلقت لكده، يعني في ناس بتعرف تجيب الثواب. الله يرحمه كان أخ من إخواننا، يعني كان بيعرف يجيب الثواب. أنا في المكة عايز صلاة الجمعة، فالصف الأول طبعا في المكة ده بيبقى صعب جدا، فهو عايز يصلي في الصف الأول. فطبعا رايح ما لقاش مكان ولقى في حرس والموضوع صعب جدا، فعمل ايه؟ تخيل عمل ايه؟ يعني قام راح شاري شماسي، بعد شاري شماسي اللي هي دي لك عشان اخد منهم ثواب اضلل عليهم، فانا كنت اخدت منهم ثواب. ففي ناس محترفه ثواب، في ناس بتعرف تطعم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينه قال: اطعموا الطعام. اول حاجه قال: اطعموا الطعام وافشوا السلام. فاطعام الطعام ده بيرق قلب اصلا، يعني بيرق قلب الناس. ماشي. وفي حديث عبد الله بن سلام اللي هو انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم اول قدومه في المدينه يقول: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نام تدخلوا الجنه بالسلام. فاطعام الطعام يوجب دخول الجنه ويبعد عن النار. فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه. في عقبه في طريق اي واحد في الطريق الى الله عز وجل، في عقبه. فلا اقتحم العقبه. طب هي ايه العقبه؟ كانت وقتها ايه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه. يعني خلاص، يعني عايز في وقت من الاوقات بيبقى في عقبات في حياه الناس، انت عايز تقتحم العقبه دي في طريق في دينك، انت اطعم الناس في يوم ذي مسغبه. وفي الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره. هذه بقول لك الملمح اللي هيبقى واضح جدا في حياه الصحابه. شق ايه؟ شق تمره دي يعني اروح ادي حد تمره؟ الموضوع سهل يعني. بسط على نفسك الامور، بسط على نفسك العبادات. وكان ابو موسى الاشعري يقول لولدي نصيحه الوزراء اذكروا صاحب الرغيف. وبها نختم. يقول ذكر ان رجل من بني اسرائيل عبد الله 70 سنة. سيدنا موسى الاشعري بيقول كان دايما يقول لابنه ايه؟ يا ابني افتكر صاحب الرغيف. فايه قصه صاحب الرغيف دي؟ رجل من بني اسرائيل عبد الله 70 سنة، ثم ان الشيطان حسن في عينه امراه فاقام معها 7 ايام. راح نام معها 7 ايام، ثم خرج هاربا فاقام مع مساكين، قعد مع مساكين فتصدق عليهم بالرغيف. وكان بعض اولئك المساكين يريده، هو قعد مع مساكين فتصدق على المساكين دول بالرغيف فآثره به. فعمل ايه الراجل دوت؟ ام ما اكلش الرغيف واداه ليه للراجل الثاني المسكين الثاني. ثم مات فوزنت عبادته ب7 ايام مع المرأة 70 سنة اللي عبدتهم ب7 ايام، فرجحت الايام 7. ثم وزن الرغيف ب7 ايام فرجح به. حديث القصة في حلية الاولياء يعني. وكان سيدنا موسى الاشعري بيحكيها وطبق ده اجتماعيا. كان زمان المصريين او كان في المناسبات والاعياد كان في طبق كده بيفضل طالع نازل في العمارات. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاكسر ماءها. لو طبق حتة لحمة فيبقى فيه شوربة، فاكسر ماءها وتعهد جيرانك. يعني ادي الناس شوربة. بقولك الحياة بسيطة. يعني تصور النموذجي عن العبادة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كتير جدا، بيصلي صلاة طويلة قصدي، كان برضو بيصلي صلاة أوجز في صلاتي. وزي ما انت مثلا هتهادي بأهدايا عظيمة جدا، ممكن الموضوع يبقى شوية مرقة. وطبعا أصلا الأنصار وصلوا بمرتبة، أصلا مرتبة الأنصار هم يأسرون على أنفسهم في مسألة الطعام، ويأسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصص. وقد روي في سبب نزولها بيت أنصحكم كل الناس تقرأه، يعني بيت أبو طلحة وأم سليم، أبو طلحة والرميساء. ده بيت كده ليه مواقف كثيرة في السيرة. فإيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فبعث إلى نسائه فقال أفيكم طعام؟ قالوا يا رسول الله. فطاف على نسائه جميعهم فإيه؟ فلم يجد طعام. ده كان شيء طبيعي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي هياخد الضيف ده يضيفه؟ واحد جن. فقام رجل، فقام ابو طلحه، في خلاف بقى اذا كان ابو طلحه اللي هو جوز رميساء او ابو طلحه تاني. فقام ابو طلحه فقال انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ الراجل لامراته رميساء فقال ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس عندي الا طعام اولادي. لو يعني يدلك اخلاق الراجل اصلا مع اخلاق المراه الاثنين متوافقين. الراجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ما يكرمش وهو راح لها. ولو انت رحت تضيف للست فجاه اذا انت جبتولي وما عندناش اكل وكان لازم تقولي من بدري ولازم نجاي، الموضوع بقول لك بمنتهى البساطه والسلاسه. قال ضيف ليس عندنا الا طعام الاطفال. قال اطفئ، قال نيمهم، خلاص ناموا واطفئ ايه واحط الطعام واطفئ النور. نيم الاطفال خلاص، وبعد كده احط الاكل، وبعد كده اطفئ السراج ماشي. وهنعمل ايه؟ هنعمل اللي احنا بناكل. هو الراجل ياكل واحنا ما ناكلش، لان هو طعام اطفال، طعام اطفال على قد يعني. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعلتما بالامس عجب الله من امركما. ربنا لفظ عجب ده، ربنا تعجب من صنعكما. انتوا ازاي وصلتوا الفكره ان هو ربنا عز وجل يعجب من امر؟ يعني في واحد بيعمل عبادات عظيمه يعجب منها الله عز وجل، بيفكر بطريقه في ارضاء الله عز وجل في تفصيله صغيره ممكن اصلا واحد ما مرش عليها في عباده مثلا، ما مرش عليها طول حياته، ما جربش يطعم الطعام مثلا ماشي. عجب الله من صنيعكما ليله امس. ماذا في الختام؟ ماذا يشغل عقلك؟ الكفارات والدرجات، فيما تختصم انت واصدقائك، فيما تختصم انت واهلك، ما الذي تريد ان تحققه؟ ما الهدف؟ وحسب الهدف هتكون انت هو ده طريق تفكيرك وهو ده اللي بتدور عليه. والبساطه والسلاسه في البساطة والسهولة في تحصيل هذه المقامات، واليقين أنه لا شيء يأتي بسهولة، كله يأتي بجهد، كل شيء يأتي بجهد. وكفى بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنمت في صلاتي حتى نست. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.